الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها الإخوة الكرام، أيها المستمعون والمستمعات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، we at Al Quran Sunnah Society of New York welcome you once again to weekly lectures with our senior scholars in the Mashayikh of Ahl Sunnah Wal Jamaah. Dear brothers and sisters in Islam, indeed we are very fortunate to have with us one of our distinguished scholars. May Allah subhanahu wa ta'ala bless him tremendously for making himself available for us today. Ayyuha al-Ikhwa, our today's guest is a well-known scholar who studied under the great and the senior scholars, and from among his mashayikh are Al-Allama Muhammad Salim Al-Bastawi, Al-Allama Nazir Ahmed Al-Rahmani, Al-Allama Abidullah Al-Rahmani Al-Mubarak Puri, Al-Mufassir Muhammad Al-Amin Al-Shinqiti, Al-Allama Muhammad Al-Ansari, Al-Allama Taqiuddin Al-Hilali, and many other well-known scholars. He also has ijazah from many scholars. Ayyuha al-Ahibba, our today's guest is a lecturer at Masjid al-Haram, the Grand Masjid in Mecca, as well as a professor at Umm al-Qura University, Mecca al-Mukarrama. Previously, he has been the advisor to the President of Council for Affairs of Two Holy Masjids, as well as the Member of Council for the Boundaries of Haram. Dear brothers and sisters in Islam, please note that you may also broadcast these weekly lectures in your local community using our teleconference feature. Please email info@albasira.org for further information. Furthermore, you may also listen to these lectures live at albasira.org. And now, without any further delay, we ask our honorable Sheikh Wasiullah Abbas, hafizahullah ta'ala wa ra'ala, فَيَتَفَدَّلْ مَشْكُورًا مَأْجُورًا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نرجو من الله تبارك وتعالى أن نجلس هذه الساعات ونرجو أن تكون مباركة لنا جميعا لقائل هذه الكلمات ولسامع هذه الكلمات، ويحفظنا الله تبارك وتعالى من كل سوء في المقال والعمل. أقول على ما ذكر الأخ زاهد حفظه الله وسلمه من كل سوء، أن أتكلم على وجود التعاون بين الدعاة إلى الله تعالى. أصل التعاون ووجوب التعاون في الدعوة بين الدعاة إلى الله يؤخذ من قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، كما قال تعالى في موضع آخر من كتابه العزيز: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. كذلك قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. إذا كان تترجمون. نعم.
نعم. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، أول شيء الوالد وفي الله عباس حفظه الله تعالى، هذا يجيبنا بالسلام. And then praising Allah سبحانه وتعالى and sending the salam and the salat and the salam on the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Then he said, I hope that this opportunity will gather us and will serve as a benefit for the one who is speaking and the one and those who are listening. And then may Allah subhanahu wa ta'ala increase us in knowledge, and may Allah subhanahu wa ta'ala safeguard us and protect us from all types of evil, whether done by the tongue or by the action. He said, I will say an atida which our brother Zahid Habibahullah Ta'ala, and may Allah subhanahu wa ta'ala protect him from all evil, from that which he has already mentioned, in pertaining to this principle regarding the obligation of helping one another upon the truth between the du'as, those who call to Allah subhanahu wa ta'ala. He said this principle is taken from the statement of Allah subhanahu wa ta'ala first, when Allah subhanahu wa ta'ala said, and help one another upon good and righteousness, and don't help one another upon evil and transgression. Also it is taken from the statement of Allah subhanahu wa ta'ala, and who is better in statement from, who is better than speech, than the one who called to Allah subhanahu wa ta'ala, and he acts righteousness, and he said, I am from the Muslims. Also from the statement of Allah subhanahu wa ta'ala, when he said, call to the way of your Lord with hikmah and good admonition, and argue with them in a good manner. And also it is taken from the statement of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, when he said, these things, they should not be away from the heart of a Muslim. Meaning that the heart of a Muslim should have these three things. That he has to sincerely do all the acts for Allah subhanahu wa ta'ala, and he has to give a sincere advice to the Muslims, and he has to hold on firm with the jama'ah of the Muslims. Come now.
Wa qawluhu ta'ala, wa ta'awanu ala al-birr wa al-taqwa. Kalimatu al-birr wa al-taqwa tashmalu al-islam bikamilihi bil-iman bil-islam ay al-a'mal al-zahira والإيمان بما يجب الاعتقاد به للمسلم والإحسان كما جاء في حديث جبريل عليه السلام وهذا هو الدين وشامل لجميع جوانب الحياة عقيدة وعملا وحتى سياسة واجتماعا وخلقا كل هذه الأمور نحن مأمورين به بالعمل بما أمر به والانتهاء والبعد عما نهى الله عنه ونحن مأمورين بالتعاون على الدعوة إلى هذه الأشياء وعلى إقامة دين الله تعالى على هذا الأساس كما قال تعالى وأن أقيموا الدين لله فيجب على جميع المسلمين أن يفهموا أولا الكتاب والسنة لأن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لا يكون إلا على ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أمرا ونهيا وهذه هي العبادة التي أمرنا بها كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين العبادة عبادة الله تبارك وتعالى الدعوة إلى عبادة الله ثاني أنك تدعو الناس إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيدة والعمل وفي جميع مجالات الحياة فإن الله تعالى قد أكرمنا بدين يبين جميع ما يحتاج إليه البشر وهو في مصلحة البشر لأنه أنزل هذا الدين الله الذي هو اللطيف الخبير ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير فالذي خلق يعرف ما يصلح له فإذا لا يصلح له إلا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلح له إلا بالعمل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة إذا كانت الحياة شاملة أو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شاملتان أو شاملان لجميع مجال الحياة فهذه هي العبادة لله تبارك وتعالى والدعوة إليها واجب على كل مسلم على قدر الإمكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نبر الله امرأة سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه فهذا الذي سمعنا من النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة هو الذي يجب على المسلم أن يدعو إليهما وهو الذي يجب أن يتعاون في الدعوة إليهما. نعم.
He continued by saying, as for the statement of Allah subhanahu wa ta'ala, and help one another upon good and righteousness. He said, this word of al-birr, which mainly translated as good, he said, includes the whole deen, the whole Islam in its entirety, including those actions that are manifested, and also the iman, and the belief in all that which it is obligatory to believe in, and also the ihsan. The ihsan, and to do the perfection in acting upon the commands of Allah. He said, as it came in the hadith, and also this deen, that is, comprehend all that which is needed for the people in their life, in their belief, in their action. Also, even in the political issues, in their society, in pertaining to their character and their etiquette, they have everything in the deen of Allah. So therefore, the Shaykh said, we are commanded to act upon that which Allah subhanahu wa ta'ala has commanded us with, and to stay completely from that which He has forbade. So therefore, the da'wah to Allah subhanahu wa ta'ala should be based on this. And that should be a cooperation between the du'at upon this, according to the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, so we can establish the deen. Allah subhanahu wa ta'ala has said in the Quran, and establish the deen for Allah subhanahu wa ta'ala. So therefore it is upon all the Muslims to understand this very important issue, that the Book of Allah and the Sunnah of the Prophet ﷺ. They have to have a clear understanding of the Book of Allah and the Sunnah of the Prophet ﷺ. He said, because the da'wah will never be of any benefit unless a person call into that which and believe into that which is contained in the Book of Allah and the Sunnah of the Prophet ﷺ, whether they are commands or prohibitions. So he said, this is the ibadah that we were commanded to act upon. The ibadah for Allah subhanahu wa ta'ala, sincerely for Allah subhanahu wa ta'ala, taken from these two sources, the Book of Allah and the Sunnah of the Prophet ﷺ. As Allah subhanahu wa ta'ala said in Surah Al-Bayyinah, and they were not commanded except that they should worship Allah subhanahu wa ta'ala sincerely for Him. So therefore he said, the call to Allah subhanahu wa ta'ala and to worship Allah subhanahu wa ta'ala alone. This means that we have to call the servants to the correct aqidah. And we have to call the people that they have a benefit in the Quran and the Sunnah in all the spheres of their life. That's contained in the Book of Allah. Because he said Allah subhanahu wa ta'ala has honored us with this deen, with this religion, that in it all that which we need, all that which we will need in our life. Because Allah subhanahu wa ta'ala, the one who created us, He has full knowledge of that which is good for us. He is Latif and Khabir. He is most gentle and kind to his people and creation. And He wrote the ayah, isn't He the one who is kind and gentle to His creation, has all full knowledge of that which is good for them. So He said, if the people, they want to be rectified and rectify their situation, they have to turn back and hold on to that which the Prophet ﷺ as well came with, and to act upon it, meaning the Book of Allah and the Sunnah of the Messenger ﷺ. He said these two sources, the Book of Allah and the Sunnah of the Prophet ﷺ, they comprehend and include all that which is needed for the du'a to call to Allah subhanahu wa ta'ala. So therefore they have to call the people to the Book of Allah and the Sunnah. Rather, it is obligatory to call to the Book of Allah and to the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. As it occurred in the authentic hadith, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, convey on me even one ayah. And the other hadith, when the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, may Allah brighten the face of a person who heard my statement, and he understood it as he heard it, and he conveyed it as he heard it. And perhaps that he carries the knowledge to someone who has more understanding of the deen than him. And perhaps the one that is carrying the knowledge has more understanding than the one that is carrying it to. So he said, it is incumbent upon the Muslim to call to Allah subhanahu wa ta'ala, to the Book of Allah subhanahu wa ta'ala, to the Sunnah of the Messenger of Allah, while having cooperation and helping one another upon this great matter.
Naam. على هذا الفساد هو الكتاب والسنة، هو الذي يجب عليه عليهما أن يتعاونوا فيما بينهم، وما وجدوا في هذين الأساسين لا يجوز أن يختلفوا مطلقا. وأما إذا كانت هناك أمور ليست هي مما صرح الكتاب والسنة بالأمر بهم به أو بالانتهاء عنه، فجاءت اجتهادات ولا شك فيه في الأمة، فيحصل الاختلاف فيما بين الناس، وهذا الاختلاف لا شك فيه كان قد انتهى في عهد الصحابة بالتمسك بالكتاب والسنة، ثم إطلاق المجال فيما يكون شيء يستنبط أو يستخرج من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتختلف فيه الأفهام. لكن في هذا أيضا قد نجد ما هو أقرب إلى الكتاب والسنة وما هو أبعد. ففي باب الدعوة في الحقيقة من الأمور التي هي واضحة جدا لا يجوز الاختلاف فيه في دعاة العالم كلهم ومن أي فئة كانوا ومن أي جماعة كانوا. فنحن نقول أولا اختلاف الجماعات ثم تحزب الأحزاب، هذا أيضا ليس بالصحيح، لأن كلهم مسلمين والإسلام الحق هو الذي كان عليه السلف في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الآخرون أيضا يدعون أننا نحن المسلمون، لكن يجب علينا أن نزن أعمالنا وأقوالنا وطريقة عملنا وطريقة دعوتنا على نصوص الكتاب والسنة. فقلما أو إذا كان الاختلاف فينحصر كثيرا في الدعاة المختلفين من الجماعة المختلفة. فنحن ندعو جميع الناس أن يتعاونوا أولا في الأمور التي وجدنا فيها كتاب الله تبارك وتعالى مصرحا بشيء، ثم وجدنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء لا يجوز لأحد أن يختلف فيه. الصلاة لا شك فيها، أولا العقيدة، قبل الصلاة نقول العقيدة التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة ما هي؟ يجب على المسلمين أن لا يختلفوا عليها، ولا يجوز لهم أن يعتقدوا أنها غير محفوظة. فالعقيدة التي اعتقد الصحابة ومات النبي صلى الله عليه وسلم عنهم وهو رقب هو التمسك ظاهر الكتاب والسنة. إذا قال الله تعالى في صفته شيء فآمنوا به، وإذا قال أنه في موضع كذا الرحمن العرش استوى فما اختلفوا الصحابة لم يختلفوا في هذه المسألة. كذلك إذا قال الله تعالى في ذاته أو صفاته شيء لا يجوز أن يختلفوا ويجب أن يتعاون الجميع على هذا الأساس الذي لا ينبغي أن يختلفوا فيه. ولكن نحن نعرف كذلك نعرف أن الناس يختلفوا في العقيدة، كذلك في حياة الصلاة، في حياة الزكاة، في حياة الحج وغيرها وغيرها. نحن نريد أن نرجع إلى كتاب الله تبارك وتعالى لحسم الخلافات بيننا إذا وقعت. إذا صرنا على أو إذا فهمنا هذا الفهم وإذا اقتنعنا على هذا الفهم بأن الأصل الكتاب والسنة، فاختلاف المسلمين الآن في جميع مجالات الحياة كذلك في جميع فئات المسلمين الاختلافات التي توجد تنحصر وتقل، ولا يكون بين المسلمين هذا التفرق الذي نهى الله تبارك وتعالى وعليه أكد عز وجل فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله الممدود الذي نزل على الصحابة وربطهم في رباط واحد وفي موضع واحد وساروا جميعا كان الكتاب والسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فنلخص القول في العقيدة وكذلك في الصلاة والزكاة وجميع الأعمال فيما وجدنا في كتاب الله شيء لا يجوز لنا أن نختلف فيها إذا كان الأمر واضحا مصرحا. أما إذا كانت كلمة من آية تحتمل المعنيين فالأئمة تحتملوا هذا الاختلاف وجاز أن يأخذ هذا ويأخذ ذلك ولا يتعصب. كذلك إذا جاءت مسألة من مسائل العمل على وجهين في سنة رسول الله لا يجوز لنا أن نتعصب. فمن هنا يجب أولا أن ننهي الخلافات الأحزابية والمذهبية وغيرها، ونكون كلنا حزب الله تبارك وتعالى على ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
The cooperation has to be upon the Book of Allah and according to the Book of Allah and the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So this is where we have to refer to. Whatever we find in them, it is not permissible for anyone to disagree pertaining, period, to disagree pertaining to that which is found in the Book of Allah and the Sunnah of the Messenger sallallahu alaihi wasallam. Said, but if there is certain issues of the deen, they are not clearly shown and mentioned in the Quran or in the Sunnah of the Prophet ﷺ, so therefore there is a role for the ijtihad for the people of knowledge, the scholars. So, but when this ikhtilaf and the difference has occurred amongst people, and no doubt that even the Sahaba radhiyallahu alayhim, sometimes they have differences in pertaining to certain issues of the deen, but rather that we have to learn from them, because they are the best of all who understood this deen, that we have always to turn our differences to the Book of Allah and to the Sunnah of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. But once again the Shaykh said, as for those issues and fields of the deen, that they are clear, there is a proof, there are clear proofs on them from the Quran and from the Sunnah, it is not permissible for anyone to voice another opinion. It is not permissible for anyone to go against them and to differ, no matter where these people they may be from, any area, any jama'ah or any country. So therefore he said, what is known in these days, many sects, many parties and groups, this is something that is not right. This is something that is not benefiting the Islam. Rather the true Islam is that which the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was upon his companions. And the Sahaba ridwanullahi alayhim, they used to, when they hear and they know the haqq, they used to hear and they obey. So therefore, likewise, it is very important for us to weigh our statements and our actions and our da'wah, the way we give the da'wah to that which is contained in the Book of Allah, in the Sunnah of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. And we should call the people to cooperate and help one another upon these things, upon that which is found clearly in the Quran, in the Book of Allah and in the Sunnah of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. It's a very important point. Once an issue is found in the Book of Allah and in the Sunnah of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, it is not permissible for anyone, no matter who it may be, to go against that and differ whether that should be found in the Quran and the Sunnah. The Shaykh is an example to this, the Aqidah, the issues of belief, that the Sahaba ridwanullahi alayhim, they understood it and they act upon it. So it is incumbent upon us to believe that which they believe, and to hold on to that which they were upon, and to believe that the Aqidah has been preserved. The Aqidah has been preserved, that which the Sahaba ridwanullahi alayhim was upon has been preserved, no doubt. So therefore we have to hold on firm to that which they were upon, and to believe in that which they believed in. The, for example, the statement of Allah, Ar-Rahman rose upon the throne. He said, you find the Sahaba, they never differ in pertaining to this. And they never have other opinions in pertaining to the understanding of this ayah or pertaining to understanding any of the other texts pertaining to the names and the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. Yet he said, people, they differ pertaining to other issues like the zakat, branches of the hajj and likewise. But he said, it's very important to remember this qaida, this principle, that we have always to go take back the differences to the Book of Allah, to the Sunnah of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. Pertaining to any issue, not just the aqid, not just this issue, but even in the livelihood, in the life of the people, in their communities, they have always to take their differences to the Book of Allah, and to hold on firm upon the Book of Allah, as Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, and hold on firm to the Book of Allah, all of you together, and don't be divided. So he said, the habl of Allah, the rope of Allah subhanahu wa ta'ala, is that which in the time of the Sahaba ridwanullahi alayhim. So they hold on to it strongly and firmly, and they become one body, one ummah. As Allah subhanahu wa ta'ala said, in pertaining to obedience to that which came to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, being upon that which was revealed to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and being obedient to him, Allah said, and obey Allah and obey the Messenger of Allah. Also Allah subhanahu wa ta'ala in another ayah said, whoever obeys Allah, whoever obeys the Messenger, indeed he has obeyed Allah. So he says, so therefore it is very clear that whatever we found clear in the book of Allah and Sunnah, it is not permissible to differ in regards to that. He said, yes, the people of knowledge sometimes they may have slight differences pertaining to the meaning of some wording in the text. And this is something that is for the people of knowledge. يَسُوغُ لَهُمْ It is permissible for them, however, to have this. So that, one thing that once again the Shaykh mentioned, he said, that we had to end and stop these differences and these parties and these different groups that they differ among themselves all the time. Rather, the principle is that whatever it is found in the Book of Allah, in the Sunnah of the Prophet ﷺ, that which the Sahaba ridwanullahi alayhim wa rahmah, we have to hold on firm to it. تعالي يا شيخ أحسن الله إليك.
في الحقيقة الآن توجد أحزاب وجماعات تختلف في الفهم للإسلام على طريقتها الخاصة وعن طريق أشخاص مختلفين، ونجد أن هذا نجد أن التمسك لأشخاص معينين أو لجماعات معينة نجد بين المسلمين تناثرا وتناحرا وبعدا كثيرا في الأعمال والأخلاق، وقد يصل الأمر لبعض الجماعات أن تكفر الآخر. هل هذا العمل هل هو في ضوء الكتاب والسنة عمل صحيح؟ التمسك بواحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث لا نظن حقا إلا في هذا الشخص أو في ذاك الشخص، هذا ننظر في ميزان الكتاب والسنة ما هو الصحيح، نجد الناس يتمسكون لكن نقول ويدعون إليه بكل شدة وبكل حماسة وبكل رغبة ويظنون الآخرين ضلالا. اختلفنا في هذا أيها الدعاة نحن فيما بيننا، فتعالوا أن الله الذي قال وأنزلنا الميزان، الكتاب والسنة هما الميزان الصحيح لوزن أعمالنا إما أن تكون حقا أو تكون باطلا. هل كان التمسك بالأشخاص هل هو من الدين في شيء؟ أبدا. لو كان هكذا لكان أبو بكر وعمر وعثمان والخلفاء الراشدين الذين أمر الله بالأخذ منهم والاقتداء بهم على ما قال صلى الله عليه وسلم بعده، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. لو كان التمسك بشخص واحد في الإسلام جائزا لكان الصحابة أحرى وأولى بهذا، ولكن لم يتمسك أحد برأي أحد، كلهم إذا اختلفوا والاختلاف واقعة وهذا من طبيعة البشر واقع، لكن الحمد لله الذي أعطانا الصراط المستقيم الذي لا عوج فيه ولا أمس، وكذلك أعطانا الميزان المستقيم والقسطاس المستقيم، إذا وزننا أقوالنا وأعمالنا فنصل إلى نتيجة صحيحة لأن هذا صحيح أو هذا خطأ. فالآن ناس يقولون التمسك إلى الكتاب أو الدعوة إلى الكتاب والسنة يفرق المسلمين، فيجعلون من المصلحة أن تكون الدعوة إلى المذهب الذي فيهم في هذا البلد هو المنتشر، أو إلى الرأي الذي هو المنتشر في العقيدة وفي العمل وكذلك في أصول التزكية وفي طرق التزكية، يجعلون مثلا هذا متمسك بهذا المذهب وذاك متمسك بهذا المذهب في العقيدة، كذلك في العمل في مذهب معين، كذلك في مسائل تزكية النفس وهو داخل في العقيدة والعمل، ينتسب الناس إلى أشعري ماتريدي معتزلي وترك تزكية النفس إلى النقشبندي وإلى الجشتي وإلى القادري ساروردي الرفاعي التيجاني وغيرها وغيرها. سبحان الله، هل كان هذا في دين الله وفي عهد رسول الله وفي زمن رضي الله عنهم ورضوا عنهم هل كان هذا الشيء؟ نبحث. أحد يقول إن الله على العرش وهو الذي يتمسك بقوله تعالى الرحمن الشتوى ويقول إن لله يدا كما قال تعالى يأتي بعضهم فيقول على مذهب الأشعري لا يجوز أن نقول إن الله على العرش لأن العرش يكون محيطا به ويكون الله عز وجل كأنه مخلوق محاط بشيء. من أين هذا الفهم وهذا الاستحالات الاستحالات الإشكالات استحالة الذين هم كانوا أفصح العرب والنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يرشدهم إذا رأى فيهم الخطأ اعتقد السحابة أن الله فوق السماوات على العرش استوى. لو كان خطأ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصحه ويخبره الله تبارك وتعالى بالوحي أن هذه العقيدة خطأ لأنه في كتاب الله تعالى جاءت مواضع كثيرة مما كانوا يقولون ومنهم من يقول كذا ومنهم من يقول كذا. فالقرآن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم نبه الناس على خطأهم. فما معنى أن نختلف أيها الدعاة في الدعوة إلى العقيدة فنقول أنا أشعري وأنا أدعو إلى الأشعرية وأنا ما تريد فأنا أدعو إلى الماتريدية معتزلي معتزلية. كذلك الأمور التي اختلفوا في تزكية النفس وطرق مختلفة هذه كلها هل لها أصل في كتاب الله؟ ننظر. إن لم يكن له أصل فيجب علينا أن نتعاهد أمام الله تعالى أن نترك هذه الأشياء التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم بدعة جديدة في الدين وكل بدعة ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا نحن نقول أولا يجب علينا أن نتمسك بالصحيح ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله في العقيدة والعمل. كذلك ندعو أيها الدعاة عامة من كل الأحزاب والجماعات تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله على الطريقة التي أمر الله تبارك وتعالى نبيه ونجح وأصلح صحابة رسول الله بالعمل به. فإذا اتفقنا على هذا أيها الدعاة فتكون دعوتنا على الطريقة المطلوبة التي أراد الله تبارك وتعالى. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحكمة المقصود منها كتاب الله وسنة رسوله على الطريقة التي يناسب بحيث لا يترك ركن من أركان الدين لا مصلحة ولا لأجل شخص لأجل فرد أو شخص. فيجب أن ندعو إلى كتاب الله ونصرح به ونجاهره ولا نقول المصلحة تقتضي أن لا ندعو إلى التوحيد الخالص ولا إلى السنة من السنن التي ليست لها أهمية. لا، إذا كان هذا الأمر إذا ترك السنة بهذه الصورة فتموت السنن وترتفع البدع كما قال بعض السلف ما قامت بدعة إلا رفع السنة. ولذلك يجب على الدعاة أن يتفاهموا أولا فيما بينهم أن الدين الصحيح الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يجوز لنا ويجب علينا أن ندعو إليه. أما إذا كان يدعو بالباطل فلا شك أن من سن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة سيئة فله وزرها عليه وزرها ووزر من عمل بها. فيجب على الدعاة أن يفهموا دين الله تعالى أولا. وكذلك لا نختلف أن الدعوة تحتاج إلى العلم. الجاهل الذي هو الفارغ من العلم فالفارغ لا يمكن أن يعطي أحدا آخر ويملا قلبه علما. ولذلك الدعوة تكون على العلم وعلى البصيرة وهو الذي أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمتبعو رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة يجب أن يدعو على بصيرة وعلم. والعلم والبصيرة اتفقنا أنه لا يحصل أول ما يحصل إلا بالكتاب والسنة ثم في أقوال أئمتنا رحمة الله عليهم فيما نجد لا نجد صراحة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
He said, these days we find many parties and groups that they differ among themselves in pertaining to how to present the Islam and cultural Islam. everyone following his own way. He said, right, and also you find many people, this brings the result that many people are holding firm to certain particular people. They call to them and they support them. So therefore this brought about the division and fighting among the Muslims. And bring a big gap between them in the ibadah, the way they worship Allah, and in the characters and the manners between them. Even some of the people, they even go far and pass takbir on one another. Wal-iyadu billah. He said, is there any proof to this in the book of Allah? Rather, Allah subhanahu wa ta'ala commanded us to hold us firm to his book. And we should not call to one person and think that one person, the haqq is with one person by himself. And then or some people, they call to another group or to another party, and they put the allegiance to them. And they, whatever they say, they support it, and they think that the rest, they are wrong. Said la. We should not be like these people. We should be just, and we should be those callers that they remember that Allah subhanahu wa ta'ala has sent to us the scale, the book of Allah, to judge and to weigh the deeds and the statements of the people. So therefore we should not hold on the statement of certain people, even though if they are mistaken. Because if there is anyone that is more worthy actually from the people to hold on to them as a person, it would be Abu Bakr and Umar and Uthman and Ali and the Sahaba Ridwanullah alayhim. Those who the Prophet sallallahu alayhi wa sallam has praised them and said, hold on to my sunnah and the sunnah of my rightly guided Khalifa after me. So if there was any particular people, individuals, that are worthy of to be followed, just them, the Sahaba Ridwanullah alayhim would be more worthy of this title. But the Sahaba Ridwanullah alayhim, one of the miza and one of the distinguishing feature of the Sahaba, that even them when they used to differ pertaining to any matter, they used to take it back to Allah subhanahu wa ta'ala. And then the Shaykh said, all praises are due to Allah, and we praise him that he has given us the Sirat al-Mustaqim, this straight path that has no crookedness whatsoever in it. And he sent to us the mizan, the scale, to weigh the statements of the people and their actions, this book of Allah and the sunnah of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, to weigh the differences of the people. So the people, they may claim that they call into Allah, they claim into according to the sunnah. By others, they said, if we call to that, strictly to that which is in the book of Allah and the sunnah, this may divide the Muslims. This may cause division to the Muslims. The Shaykh said, certain people in some countries, they hold on to the opinions of this group, opinion of the Shaykh, the in pertaining to the Aqidah, or the Tazkiyah purification, or the way that the acts of worship are done. Those, they want to perform it, pertaining to a certain madhab, a particular madhab. Some of the people, they want to follow a particular way. Therefore you find the people, they are on a maturidi, mu'tazili. Some of the people, when it comes to manners and characters and behavior, they follow in some other ways, like the Naqshbandi, the Sufis, the Harawardi, Jisti, the Tijani. The Shaykh said, subhanallah. Where is this, all this in the book of Allah? Where all this in the religion of Allah subhanahu wa ta'ala? Did the Sahaba Ridwanullahi alayhim wear upon this? Did the Sahaba Ridwanullahi alayhim wear upon this? And we bring you the example. He said, when Allah subhanahu wa ta'ala revealed the ayah, the most merciful who rose upon the throne, he said, did you find many people that they understood it different way? For example, the Ash'aris, they said, we cannot say such thing, because if we say that Allah rose upon the throne, meaning that Allah must be somewhere, and we because the throne is a thing, so Allah subhanahu wa ta'ala, he said, all these things, where they come with this weak understanding and this thick understanding? He said, the Sahaba Ridwanullahi alayhim, who they were the most eloquent of the Arab speakers, they understood this ayah. They understood from it that Allah is above the seven heavens. And if their understanding was a mistake, the Prophet ﷺ would correct them, because the Quran used to be revealed and they used to understand the Quran while the Prophet ﷺ was amongst them. Had they understood something wrong pertaining to any ayat of the Quran, the Prophet ﷺ, who is sent to make clear this religion to mankind, he was certainly correct then. So therefore he said the dua, the caller to Allah subhanahu wa ta'ala, they should not differ in pertaining to the issues of the aqidah, these issues that are clear in the book of Allah and the sunnah of the Prophet. And they should fear Allah subhanahu wa ta'ala and don't divide the ranks of the Muslims. No, this one is Maturidi, this is Ash'ari, this is something else. So likewise in the field of purification and character, we should always turn it back to the asal, the origin, the book of Allah, to the sunnah of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. Because in these two principles and these two sources we have enough. We have enough to take from them to apply in our statements and our actions. So once again the Shaykh said it is very important for all of us to hold on firm to the book of Allah when pertaining to the issues of aqidah in our actions and our statements, and call the people to follow that. And we should call the people of the other ahzab. We should say to them that which Allah subhanahu wa ta'ala has said in the Quran. All those callers from other groups and other parties, we said to them, say, come, you and us, if you are truthful, come upon one word, one statement, that we should worship Allah subhanahu wa ta'ala alone. He said, this is mean that if they want to call to the true Islam, they have to call to that which the Prophet was upon and the Prophet and the Sahaba. This is the only way our call will be saleem and will be correct and will be saved from all deficiencies. As Allah subhanahu wa ta'ala said to Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, call to the Lord, to the way of your Lord with hikmah and good admonition. And the wisdom, he said, this hikmah, wisdom, this is to take from us to leave off all differences and all that which is have no maslaha and no benefit to the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. And we should not show allegiance to a particular person or a group or a party, knowing that the haqq is in the book of Allah, in the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And we should not fall into this misconception that they said, oh, sometimes this is the little issues of the sunnah and we should not deal with them, because if we deal with them, this is going to bring affliction. He said, no, we have to call for anything, barakallahu fikum. And we should not neglect these issues because they are doubtful matters. He said, one of the scholars said, whenever a bid'ah is manifested, you should know that because a sunnah has died. You should know that because of a sunnah has died, that's why that bid'ah has been established. So therefore, once again, the du'as and the callers to Allah, they have to cooperate between them, knowing that the da'wah will be prospered if they restrict themselves to that which the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was. And they have to be aware of calling to that which is falsehood with no knowledge. As the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, whoever introduces a bad example to the people, he will give the evil, they will be punished for that, and also he will give the equal amount without diminishing from their punishment. So he said, the da'wah is in need of knowledge. The da'wah is in need of knowledge, because the jahil is empty, the ignorance is empty, and an empty vessel cannot give nothing. The one who does not have something cannot give it to others. So therefore the da'wah has to be based on knowledge and basira. And this basira, as mentioned in the ayah of Surah Yusuf, as Allah subhanahu wa ta'ala said, say, O Muhammad, this is my way, calling to Allah subhanahu wa ta'ala upon basira, me and those who follow me. So the Shaykh in the end said, Hafidahullah, so therefore the da'wah is in need, extreme need to knowledge and basira, a understanding, and a good and correct understanding from the book of Allah and from the sunnah of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, and also from the statements of the people of knowledge. Naam, ya Shaykh, barakallahu fi.
Naam, wala'alla al-waqt baqi in sallatayn. Nakun kalima akhira in sallah. Wa naqul, لا يجوز لنا أن نسكت لأجل المصلحة خاصة عن العقيدة، وينبغي أن نقول ماذا يكون موقفنا مع أولئك الإخوان الذين نسبوا أنفسهم للدعوة ويدعون إلى كتاب الله وسنة إلى 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 منهج خاص، وهم يقولون نحن على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن موقفنا في بلد إذا كان هناك بلد إذا كنا في بلد لا يجمع الناس على دين الله تبارك وتعالى ولا يحكم بكتاب الله وسنة رسول الله فماذا يكون موقفنا للدعاة المخالفين؟ نحن نقول إذا كانت هناك مسائل يمكن أن يتهاون فيها ويترك التي ليست هي من صميم الدين فلا نثير الخلاف حولهم، لكن ماذا نفعل أن هناك دعاة يدعون إلى الاستغاثة بالقبور وكذلك لعبادة القبور والنذر لها بالنذور، فهل هذا شيء يلتفت عليه ويقال لا كما قال البعض نتفق على ما نتفق وفي الباقي يعذر بعضنا بعض؟
To enter a private consultation, you must enter the other person's caller code. To quit waiting, press 0.
Hey, Sheikh, can you tell me...
Hello?
Hey, I'm in Qatar, between the Khatfa.
لأن هناك أمورا في المسلمين وفي الدعاة إلى الله لا يجوز السكوت عليه. الناس يعبدون القبور وينذرون لها النذور ويستغيثون بالمقبورين. فهل نقول أن هذا أيضا سفيه؟ اتركوا الناس كلهم مسلمون ولا ما نذكر الآيات والأحاديث التي وردت في الرد على هذه. ليس الأمر هكذا في دين الله، لأن لو كان الأمر هكذا لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالسكوت عن هذه الأشياء، وهو وحيد وليس معه أحد غير الله عز وجل. ففي هذه الحالة ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم يسكت فنحن أمرنا ألا نسكت على هذه الأشياء لمصلحة من المصالح لجمع الكلمة أو شيء من هذا الذي تدعو إليها أو إليه جماعات أخرى بالعقيدة ويقولون لا تردوا على الناس أو لا تتكلموا في عقائد الناس. نحن نقول كما قال الله تعالى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يضل عليهن قلب المسلم، قلب مسلم يعني لا يكون قلب المسلم يخلص الإخلاص إخلاص العمل لله لا رياء ولا سمعة إنما لوجه الله تعالى. كذلك الشيء الثاني النصيحة للمسلمين. النصيحة للمسلمين هذه من أهم ما يجب أن يكون الداعي يتمسك بها وعلى هذا المنطلق يدعو في الدعوة. فالنصيحة تقتضي وحب الخير يقتضي أن لا يسكت على هذه الأمور إلا أنه يسلك في دعوتي سبيل الحكمة والموعظة الحسنة بالتفهام والتفهيم لا بالتشدد ولا بالعنف. لا شك فيه أننا يجوز لنا أن نستعمل العنف في من تحتنا من الأولاد والأزواج وغيرها، لكن عامة الناس كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه لست عليهم بمسيطر لست عليهم بوكيل وما عليك إلا البلاغ. فنحن نقول هذه هي السبيل التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم إليها، لم يسكت أما وجب أن يعمل به الناس وترك العمل به فلا يسكت. كذلك إذا كانوا يعملون أعمالا فينبه المخلص للعمل لله والناصح للمسلمين ينبههم إن شاء الله بالحكمة والموعظة الحسنة. كذلك يتفاهم مع الدعاة في هذا الجانب، لأنه لو بذل، وأنا أقول كلمة أخيرة أو كلمة إن شاء الله وهي تكون صحيحة، أننا نحتاج أن يقوم ناس يدعون العلماء فقط وليس عامة الناس، العلماء فلتكن هناك جماعة يقوم ويجمع المسلمين الدعاة العلماء حتى يتفاهموا فيما بينهم. فإذا صلح هؤلاء العلماء الذين ينتسبون إلى جماعة وأحزاب مختلفة فسيصلح الناس وراهم عامة الناس، لأن عامة الناس في الحقيقة ليس عندهم تمييز بين الصالح وبين غير الصالح وبين الحق والباطل، إنما يتبعون هؤلاء العلماء. فيجب أن نتفاهم نحن الدعاة فيما بيننا ونتفق كما قلت على الواجب في العمل لله تبارك وتعالى. فإذا فرضنا أن ناسا لم يتفقوا معنا فلا يجب على المدعي للعمل بالكتاب والسنة أن يني ولا أن يضعف ولا أن يتكيل ولو أصابه ما أصابه من الأذى وهذا هو الإخلاص لله عز وجل. فقد أوذي النبيون من قبلهم ولم يكن أحد سلم من الإيذاء. وأفضل الخلق وأفضل الرسل صلى الله عليه وسلم سيرته الواضحة أمامنا قد أوذي إيذاء كثيرا في هذا السبيل، لكنه صبر ودعا وحتى كتب الله له ما كتب لأنبيائي لا أغلبن أنا ورسلي، فجعل الله الغلبة لديني. كذلك نحن يجب علينا أن ندعو الناس إلى العقيدة الصحيحة وإلى العمل الصحيح، وإن لم نجد إلا شخصا واحدا فلنا فيه سلوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وبذلك لا بد أن نصبر، ولكن لا نترك الدعوة إلى الحق الذي هو الكتاب والسنة عقيدة عملا. وطوبى لمن يخلص العمل لله في ضوء الكتاب والسنة إن شاء الله، وهم الجماعة الذين أو الطائفة الذين بشرهم الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله يكونون منصورين وفي الجنة داخلين. وندعو الله تبارك وتعالى لجميع الإخوان الذين يسمعون هذا الكلام أن يدعو لنا بالتوفيق، ونحن ندعو لهم أيضا بالتوفيق والصحة والعافية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشيخنا عندنا بعض الأسئلة إن شاء الله سنسأل بعد الترجمة شيخ.
نعم
طيب تفضل يا أبو محمد بالترجمة.
الترجمة هذا الجزء وأنا أنتظر حتى يأتي احتراز الآن.
طيب جزاكم الله خير.
فهو الشيخ حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا للسادة. So therefore it is not permissible for us to overlook the maslaha, to overlook the benefits of the Islam and the Muslimin because of something that certain people they may want. Rather, that's our stand. Our stand as a brother that called to Allah subhanahu wa ta'ala should be upon the minhaj of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And here I'm doing my best because we kind of like missed something from the statement of the Shaykh. He said, and we should not be from those people who they blindly hold on to certain statement or certain people or certain groups. He said, because this is something that is very known in many places in the universe, in many countries, that people, they just follow that which their people are upon. That's where the people are upon. And pertaining to the issue of the aqidah or pertaining to other issues. But he said, when the people of knowledge, Ahlul Sunnah, they correct and refute this statement, they correct and refute this statement of these people. Zahid, you see with us?
No.
So he said, and when they refute them, he said, this is something that should not be refuted because it may bring about division. He said, subhanAllah. If it was the issues of ikhtilaf in the furu', in some of the branches, nah, mashallah, we're going to deal with it kindly, nicely. We may be patient until we correct the issue in a way that is not to bring harm. He said, but what if those people they call into grave? They call in the people to seek refuge with grave and to make oaths and vows for them and to seek aid and assistance from them. He said, we be quiet on this?
Nah,
we should not be quiet on this. Rather, we have to establish the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, and we have to grant victory to the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, and we should not be from those people who they say, we help one another upon that which we agree upon, and we leave off and we overlook the mistakes of one another. He said, no, it is not permissible to be quiet and to keep silent in pertaining to this issue, because now these are people, now Muslims, out of ignorance, they're going upon graveyards. Agree. They're going upon dead people, and we have to mention the ayat, mention the ahadith that are clearly mentioned in pertaining to this, in refutation of the shirk. And we tell the people that the issue is not like it is presented to you. Rather, this is what your Lord wants from you. This is what the Messenger of Allah ﷺ left for us. He says, so therefore, ya ikhwan,
if there is anyone that should keep silent in moments and not to correct the aqidah and the belief of the people, the Prophet would be the first one. When he was alone, but he wasn't silent. Rather, he called the people to their wish. Dear Lord, Allah subhanahu wa ta'ala commanded them with. But likewise, we have in the Prophet a good example to follow. We should not be silent if we want really to serve Islam. Because then they say, if you keep talking about this issue and refute the people and correct them, this is going to bring about division among the people. He said, la, this is a weak and an evil understanding of the text and of the Islam. Rather, said, we remind you of the hadith. When he mentioned previously, he said, the Prophet said, three things that the heart of the Muslim should be filled up with them and close to them. Ikhlas, sincerity for Allah subhanahu wa ta'ala. He said, free of all showing off and riyah, and to do things to be seen of men. The second is to give advice, sincere advice to the Muslimin. He said, and this is a very important ingredient over here in the da'wah, that the da'i has to be on to give sincere, to give sincere advice to the Muslimin, because he has to love all good for the Muslimin, which is consists of not to be silent upon issues like we just mentioned. If he is sincerely and he wants good for the people and for the Muslimin, he has no other choice except to correct their belief, and that yet it has to be done in a good manner, with admonition, good admonition, with kindness, with gentleness, and to understand and present to them the issue in a way that they can understand it, not with force and with harshness. He said, yes, maybe harshness sometimes may bring about benefits, but in your house, probably with your family members or with your children. But when you deal with the people, the masses of the people, I don't think this is going to happen. They need some kindness, some lenience, some gentleness to come to them from many angles and try to explain to them that which Allah subhanahu wa ta'ala wants them to be upon. As Allah subhanahu wa ta'ala said to His Messenger, it is not upon you anything, but rather what is upon you is to convey the message. So therefore from this, the dua should not be silent in pertaining to refuting this evil act. And we have to be sincere, barakallahu fikum, to Allah. Sincerely, when we call in and we give an advice to the people, once again, he said, I draw the attention that the advice should be given with a good admonition. With good admonition. So he said, rather, ya ikhwan, what is needed really to rectify the situation between the dua these days is that we have to bring together those callers from the different groups and different parties, and we have to call them, he said, to Allah subhanahu wa ta'ala. Because if they guided to that which is correct and straight, then their followers, they will be correct. He said, if the leaders of those different groups and parties, they are correct and they accept the haqq and the truth, therefore the people, they will be guided and they accept because they just follow them. He said, because the majority of their followers, they have no criterion to distinguish between that which is the truth and that which is falsehood. Rather, they follow that which their leaders are upon. That which their leaders tell them the haqq, that's the haqq with them. That which their leader said it is the truth, that's what is the truth with them. He said, but we have to be strong, and we should not show any moment of weakness or fatigue while spreading this da'wah to Allah subhanahu wa ta'ala, while we call into the correct aqidah, the correct Islam, and we should endure all types of harms. And he said, this is the pure sincerity in doing action. He said, and those who are better than us, and the one who is better than all of them, the Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, they were all harmed, and they were all put to test and trials. But the Prophet ﷺ and all of them, and all the messengers, they were patient upon that which they received from their Lord. And until Allah subhanahu wa ta'ala has granted them victory, as Allah subhanahu wa ta'ala said, certainly the good end is for me and my messenger. He said, even though we may see one person that answered our call, that is very important, barakallahu feekum. And that is a good indication, walhamdulillah. And remember the statement of Rasulullah to Ali radiallahu anhu, he said to him, if Allah guided because of your efforts one man, it is better for you than the red camel, she camel. So therefore it is upon the dua to be patient upon the harms that they may receive and endure from the people. So we should not be silent in pertaining to correcting the people's aqidah and to call to the Book of Allah, to the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He said, hopefully we may be written amongst that group that is being given the glad tidings of the Jannah. And then he said, in the end, I ask all of you to make dua for me with that Allah grant me success. And likewise, I ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant you success and a good health and make us from those that they call to the path of Allah subhanahu wa ta'ala upon ilm and basira.
Ahsan Allahu ilaykum wa barakallahu feekum. We thank our Honorable Shaykh for this wonderful lecture. And before we proceed to ask questions, we would like to inform you that you may post your questions instantly online at www.albasira.org. And we also like to inform you that our next week lecture will be with our Honorable Shaykh Rabi ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullah ta'ala wa ra'a. And now to the question, inshallah. Fadilat al-Shaykh, hafidhahumullah. Sa'ilun yaqul, ba'adu aqaribana ma'adalu kuffar. فما هو طريقة مؤثرة أو ناجحة لدعوتهم إلى الإسلام؟ وهل يجوز لنا أن ننقل بعض آيات من الإنجيل لإقامة الحجة عليهم؟ The questioner says, some of our family members are still kuffar. What is the most effective way to give them da'wah? And is it permissible to quote verses from the Bible to establish hujja upon them?
نعم. أولا هؤلاء الذين هم أقارب وهم كفار يجب عليك أن تواصل بهم في أمور الدنيا فسأل عن أحوالهم وإذا كان أحد منهم محتاج إلى غيره فيكون منك المساعدة لتأليف قلبه هذا من أصول الإسلام ولا يجوز لك أن تقاطعه في أمور الدنيا لكن في أمور الدين كما قال الله تبارك وتعالى على لسان لقمان عليه السلام قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم الوالدان إذا أجبروا على الكفر فلا تطعهم ولا تطعهم واستصاحبهما في الدنيا معروفا. ثانيا الدعوة المؤثرة في الحقيقة بهذه الطريقة أنت تدخل عليهم بالزيارات ووصل الأرحام وتبادل الهدايا وإعطاء الهدايا على الأقل وإن كانت هناك هدايا غير معينة بأيام معينة دينية عندهم فتقبل منهم هذه من الطرق التي يعني تتوفر في الدعوة ثم لا شك فيه أنه إذا كانت هناك أجزاء أو أصحاح أصحاح أو الآيات توافق في التوحيد وغيره أو في التعريف بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما هي موجودة فلا بأس أن يذكر أول ما القرآن ويقال الكتاب الذي أنت تقول أني أؤمن به يوجد فيه أيضا هذا الأمر فلماذا أنت تخالف كتابك لكن لا يكون اقتناعا منه بأن كل ما في كتابه هو الذي أصل فيجب عليه أن يقبل يعرف أن دين الإسلام الذي بشر به عيسى عليه السلام هو وبشر به موسى هذا هو الذي الآن في القرآن والسنة ويترك ما في الإنجيل وغيره الذي مخالف لكتاب الله وقد غير وبدل فيه شيء كثيرا فلا بد أن يكون بطريقة إقناعية بالحكمة حتى لا ينتقد ولا يغضب ولا شيء ونقول بأن حفظ القرآن هذا كل الناس يعرفون أنه محفوظ بالدفء وأما الإنجيل فهم بأنفسهم يقولون أنه غير محفوظ والأدخل فيه ناس كثيرون أشياء فالعمل بما ثبت عن الله هو الواجب. نعم.
In answering this question, the Shaykh said, as pertaining to these family members that they are disbelievers, he said, it is incumbent upon you, you the Muslim, to be kind to them. To be kind to them and to assist them in the issues of the dunya. Meaning if you know they are in a need,
to come to their needs and to help them and aid them so that he can earn their sympathy and their heart. This is in pertaining to the issues of the deen, of the dunya. But in pertaining to the issues of the religion, you should not cooperate with them upon the falsehood. As Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran al-Kareem, in pertaining to the father, if they are still disbelievers, but if they try to force you to ascribe to Allah that which is not right, obey them not, but be kind with them in pertaining to this dunya. So he said this way, if you keep a good relationship with them, the ties of relationship, you visit them, you give them some of the...
No.
He said this is a good way of da'wah. This is a very efficient way to call them to Islam. He said, as for using some of the verses from the Bible in pertaining to condensing them, he said, you got to be very careful and wise. See if there is some verses that pertaining and conform to that which the Tawheed and Islam is upon, or some of the verses that mention the qualities of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam and that which help your case, there is no harm, he said, that we mention those. And we said to them in a good way, with admonition and with a gentleness, that this is in your book. In your book, he says about the Tawheed. He says about this man, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So if you go against, that's what I'm calling you. So in reality, actually, that you're going against that which is in your book. So he says, so therefore, you explain to them the deen of Islam. You present it to them that this Islam is that which actually Isa alayhi salam was upon. That which Musa alayhi salam was upon is that which Muhammad sallallahu alaihi wasallam was upon. But yet you have to do all this with the hikmah, with gentleness, so they don't run away from you. They don't run away from you, barakallahu fikum. And we should not insult them or insult their Bible. This is something that is not going to be of no benefit in trying to call them to Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ya Shaykh, sallallahu alayhi.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. في الحقيقة عندنا أسئلة كثيرة حول العلماء في الهند. يسأل السائل عن العلماء في الهند ويقول أن بعض الناس يقولون لا يوجد علماء في الهند، وكما قيل أهل مكة أدرى بشعبها فأنتم أدرى بعلماء في الهند، فهل قولهم صحيح؟ We have received numerous questions asking about the Salafi scholars in India. Some brothers say that there are no scholars in India. Is it true?
بسم الله الرحمن الرحيم. نقول العلماء في الهند في الحقيقة لا شك أن العلم في جميع الدنيا كما قال الله تبارك وتعالى يقبض العلم بقبض العلماء، ولكن لا تزال طائفة معها علم تدعو، وهذا لابد أن يكون موجود بقلة أو بكثرة للعلماء. فيوجد بفضل الله في الهند علماء يدعون إلى الكتاب والسنة من الجماعة، خاصة من جماعة أهل الحديث. الآن مثلا الجامعة السلفية فيها أساتذة كبار علماء يستفاد من علومهم في علوم التفسير والكتاب والسنة، الشيخ محمد مستقيم، كذلك الشيخ رئيس الأحرار الندوي، كذلك الشيخ عبد السلام المدني، والأولان هم من علماء الهند، درسوا في الهند وبقوا في الهند. وهناك الشيخ عبد السلام درس في الجامعة الإسلامية وقضى حياته في الجامعة السلفية في بنارس يدرس، كذلك في جهات أخرى الشيخ عبد الرحمن والشيخ فضل الرحمن وغيرهم. يوجد علماء في جنوب في الهند الجنوبية مدرس، يوجد الشيخ أنيس الرحمن العظمي حفظه الله، وهو من العلماء الكبار في الحقيقة، قد قضى حياته 60 سنة والآن تقاعد ويعمل في الدعوة. فلا شك أن هناك علماء يوجدون، وبفضل الله تعالى سهمهم لكتاب الله وسنة رسول الله على طريقة سلفهم من الصحابة والتابعين، هم يأخذون منه ثم من علمائهم الذين مضوا، العلماء الهند نواب صديق حسن خان، الشيخ عبد الرحمن مبارك فولي، والشيخ نذير حسين، وكلام بيته عامة. فهم ماشيين، وإن شاء الله العلم يبقى، خاصة علم الكتاب والسنة في هذا الزمان زاد العناية به، ومن قبل كانت العناية في أهل الهند في هذا في بداية هذا القرن إلى نهاية هذا القرن العشرين 21. فالحاصل إن شاء الله علم الحديث يزيد كما يزيد في البلاد الأخرى أيضا في الهند الآن بفضل الله تعالى. نعم.
So the Shaykh حفظه الله تعالى, he said no doubt that even though that the knowledge as the Prophet صلى الله عليه وسلم has mentioned may be decreased, but it will remain always a group from the scholars that call to Allah subhanahu wa ta'ala upon basira. And from those people of knowledge, yes, alhamdulillah, in India there is a scholar. There is a scholar that called to the book of Allah, to the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, upon the way of the Salaf al-Salaf. As you mentioned, the Shaykh said, ulama, there is no one that they teach and they have an effort in the Institute of Ahl al-Hadith, likewise also in the University of Salafiyyah. Ulama, walhamdulillah. The like of them, Muhammad bin Saad, al-Nabawi, wa Abdul Salam al-Madani, wa another Shaykh, only Abdul Salam, he said who, Mr. Abdul Salam al-Madani, he said who studied in al-Madina, alhamdulillah, and he spent all his time and all his life, jazahullahu khairan, on teaching the correct Islam and calling to the da'wah of Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah. Likewise, in the south of the India, there is ulama, the like of the Shaykh Abdul Rahman, who he spent some 60 years in calling to Allah subhanahu wa ta'ala. Now he's retired, but he's still calling to Allah subhanahu wa ta'ala. He said, no doubt there is scholars who are calling in India. They're calling the people upon the way of their salaf, the salaf from the Sahaba and from the Tabi'een, following the good example of those scholars who were before them, the like of Al-Mubarak Furi, Rahimahullah, and those who came before them. So that which is known, that they give a good precedent and they take good care of the hadith of the Prophet ﷺ, as this is something of we know that it is taken care of in the field of the hadith in many places on earth. So he said, for this century that passed and the beginning of this century, alhamdulillah, he said, the importance of learning and teaching the hadith and taking care of the hadith is something that is increasing. Walhamdulillah.
Ahsanallahu ilaykum wa barakallahu feekum. The next question is, what are the proper ways or what tools we should be equipped with to give da'wah to those who are affected by Sufism? سائل يقول, ما هو طريقة صحيحة أو ماذا علينا أن نقوم به لندعو من تأثر بالدعوة الصوفية أفيدونا بارك الله فيكم.
كما قلت بارك الله فيكم أن الدعوة إلى أي شيء يكون في ضوء الكتاب والسنة, وخاصة الإخوان الصوفيين الذين عندهم أشياء لا توافق الكتاب والسنة وهي بدون أي لبس نحن نؤمن بأنها تدخل في البدع. والبدع أمرها صعب جدا قد لا يقلع الإنسان عنه, كما قال بعض السلف, إن الشيطان يفرح بالبدع ما لا يفرح بالكبائر الذنوب, لأن المذنب ذنوبا كبيرة أو كبيرة قد ينتبه ويؤمن بالله يرجع إلى الله ويتوب إليه أنه قد أتى بذنب يتوب إليه. لكن الذي يدخل في البدع فهو يدخل بمعنى أن هذا الشيء الذي عمله وهو بدع يعمل به ويظنه من الدين فيتعب أن يتركه. إلا أننا نحن لا يمكن أن تكون الدعوة إلا بقراءة كتاب الله وسنة رسول الله على مثل هذه الأمور, وأن نفهم ونفهم لأن هذا الشيء الذي تعمله لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إن كنت تريد تزكية النفس أن تريح الذكر وكذا, فالذكر موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة, لم يكن في هذه الأشياء. فلنذكر كلما وجدنا هذه الأشياء التي اقترح الناس وابتدعوها ونعمل بما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل الصحابة. هذا أسلم دليل أو أسلم طريقة بالدليل تذكره لأن الله يدخل الفهم والإيمان في قلبه. نعم.
So the Shaykh Hafidah Allah Ta'ala said, as we mentioned, calling to anything or calling anybody should be upon under the light of the Book of Allah and the Sunnah of the Messenger of Allah. But now, especially if you want to call this Sufi, those who they believe in certain things that it is not from the Book of Allah and from the Sunnah, nor from the Sunnah of Allah. He said, rather, a lot of things they have are innovation. And he said, as you know, the innovation, the issue of innovation is of extreme danger. He said, because a person, it is very, very, very hard for a person to repent from an innovation. As one of the Salaf said, verily Shaitan is more happy if a person falls into the innovation than from for sin. It is more happy that a person falls into innovation than the one who sins. He said that because the sin, it is most likely that a person will repent from that. Why? Because the person who is upon the sin, he knows he is sinning, and he may make a tawbah to Allah subhanahu wa ta'ala. But the difference with the mubtadi', the innovator, the one who falls into an innovation, actually, he thinks he's right. He thinks that he was right. So he worshiping Allah subhanahu wa ta'ala upon a correct way. So how would he really repent from something he thinks that is right? So it is very hard for him to live that which he believes is right. So therefore, our stance and our responsibility that we approach them kindly and we explain to them and make them understand if they really want good for themselves to be upon the way of the Messenger of Allah, and especially in the purification of the soul, we tell them that this dua and this supplication that you guys say and mention, this is something that the Prophet used not to mention, nor his companion, and it was not found in the time of the Prophet. So therefore, tell them that they should, it is better for them to leave off these things and to restrict themselves to that which he was upon the life of the Prophet. The Shaykh said, this is, I hope this is the safest way to call them and mention to them the Adilla, the proof. But may Allah subhanahu wa ta'ala guide them to see the haqq.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. سائر يقول: هل يجوز لشخص ما أن يختار داعيا من الدعاة ميزانا ليختبر سلفية الدعاة الآخرين؟ فإن رأى دعاة الآخرين لهم صلة مع هذا الداعي الذي جعله ميزانا فمدحهم وإلا جرحهم وتكلم فيهم وأخرجهم من السلفية ولا يذهب في دروسهم. The question is it permissible for someone to choose a person from among the du'at to judge the salafiyya of other du'at based on their relation with that chosen selected person? So if he finds them friendly with that person, then he accepts them and praises them. Otherwise, he speaks against them and does not consider other du'at to be salafis, nor does he go to their classes.
Salafiyya لا يختلف عقائدها ولا يختلف طرقها، كلها واحدة. لكن قد يكون من هؤلاء الدعاة وكلهم ثلاثة أربعة عشرة كلهم سلفيون ويريدون يظهر من أعمالهم أن يريدون الكتاب والسنة والعمل بهما عقيدة وعملا. فإذا اختلف واحد منهم عن الثاني في بعض الأمور الاجتهادية، فإذا كان أخطأ فيجب عليه أن يرجع، وفرضنا أنه يرى أنه ليس مخطئا فصبر على هذا وثبت عليه، مع ذلك لا يخرج من سلفيته إلا إذا كان، كما أن المسلم لا يخرج من الإسلام إلا إذا رأينا منه كفرا بواحا. لكن إذا كانت هناك أمور فيها شبهة فيها تأويل لا يختم عليه بخروج من الإسلام، فذلك من السلفية لا يخرج إذا كان خالف الآخر أو الآخرين في مسألة من المسائل غير متفق عليها. هذا واحد. ثانيا كما قلت هل تبارك الله فيك انه هل نتفق شخصا واحدا مثالا للسلفية فاذا كان وافقه في جميع ما يقوله هو فهو سلفي فاذا خالفه في بعض الامور فهو ليس سلفي هذا ليس طريقة السلف ليست هذه السلفية لان تتخذ شخصا واحدا الا اذا كان شخصا معروفا بعلمه وفضله ياتي انسان ويخالفه بدون سبب ويسبه مثل الشيخ ابن باز اذا كان الان هو محنه مثل ما كان الامام احمد رحمه الله في زمنه من كان يحبه كانوا يقولون انه من اهل السنه والجماعه ومن كان يسبه فكانوا يقولون انه من المعتزله الذين مع الذين اذوا احمد بن حنبل كذلك الشيخ ابن باز رحمه الله عليه اماما كان متفقا عليه بين العلماء فاذا وجدت احدا يعيب عليه او يسبه تقول هذا كان علما للسلفية فإذا خالفه وبدون دليل فهذا خرج من السلفية لكن إذا خالف من السلفية مثلا الشيخ الألباني الإمام رحمة الله عليه خالف الشيخ الألباني وخالف المشايخ في بعض المسائل مسألة الحجاب ومسألة فنقول الشيخ الألباني وإن كان قال قولا غير مشهور لدى العلماء لكن هل خرج الشيخ الألباني من السلفية هو إمام السلفيين رحمة الله عليه فبذلك نقول إذا خالف في مسألة اجتهادية لا ولا أولا لا يجوز لنا أن نتخذ شخصا واحدا هو المعيار والميزان فكل من خالفه ولو في نقطة واحدة فنحن نخرج من السلفية ليست هذا من السلفية هذا العقيدة وهذا الأمر ليس من السلفية فيجب علينا أن نحب الجميع ونترك ما أخطأ فيه ونمشي مع الجماعة في اعتقادهم وفي أقوالهم ما عدم إخراجنا له من السلفية هذا الذي يعني كلاما عاما بدون التمثيل في أشخاص المعاصرين أو غيرهم نعم حياكم الله
فذي الشيخ حمد الله تعالى said in this question نعم that first of all the سلفية has no differences in pertaining to the principle that is built upon nor the ways that it calls to said that it may be from the du'at السلفيين those who they want to call to the book of Allah and to the sunnah of the Messenger of Sallallahu Alaihi Wasallam in the issues of aqidah and in the action but they may make a mistake in a branch in an issue that if you have it is permissible so this is a person when the mistake is shown to them he has to come back he has to retract that mistake But if he doesn't, we don't take him out of the Salafiyya just like that. He said, because if somebody's Islam is established, he said, we don't, the belief and the, from the principles of the Da'wah Salafiyya, we don't take them out of the fold of Islam just because of one mistake. Rather, he said, the only thing they take from Islam, if they really, the people of knowledge see from that particular person, then an act of disbelief following the adab and the etiquette that the people of knowledge have in pertaining to that issue. So said, likewise the Salafi should not be pushed out from the circle of Salafiyya because he just went against or made a mistake if one of the issues barakallahu fikum. No, this is not the issue, this is not the belief of Ahlul Sunnah. He said, and as you said in the question, that whenever a person they choose one person, whatever agreed with that he is upon, so you're the Salafi, but if you go against that which his opponent calling to, so now you got a problem in your Salafiyya, in your Minhaj. He said, this is not from the way of the Salaf, period. This is not from the way of the Salaf that you just choose and select one person, and whatever he call you to, that's what is the haq, and that was whatever he warned you against, that which you take. That. Except if the rewards one person from the du'a that is trustworthy in his knowledge, in his aqidah, his character and his way is upon the way of a Salaf of Salih, yes inshaAllah ta'ala you may refer to him as a person. And this is, it happened, the Imam Ahmad rahimahullah ta'ala for example, he was an Imam, Allama, Jahdad, and some of the people of knowledge they used to say, whoever loves Imam Ahmad, he's from Ahlul Sunnah. And whoever hates Imam Ahmad, so therefore he's not from people of Ahlul Sunnah.
So likewise, the other scholars that begin to take them as an example, the one who loved them, came from Ahlul Sunnah to show their makana and their importance in Islam. He says, we give you an example of the contemporary mashayikh, one of the our beloved scholars who go against some of the issues and the masalik, the masail of the salaf. He says, for example, Shaykh al-Albani rahimahullah ta'ala. Shaykh al-Albani, he disagreed, he says, and he's a alim. He says, he's a alim, the Shaykh al-Albani, our beloved Shaykh rahimahullah. But he disagreed with him to certain issues. And he said, look, he's going to say that he's not a salaf anymore. Because of that, we say Shaykh al-Albani is a salaf. He said, rather he's the imam of the salafiyin in this time. He said, rather he's the imam of the salafiyin in his time. So therefore he said, based on that what you mentioned is not from the salafiyya. That which you mentioned in the question is not from the true salafiyya. And we should not look at the benefit of one person or that which is please one person. La. We have to see the benefit of the jama'ah. The maslaha and the benefit of the jama'ah at all. Na'am, Ya Shaykh.
أثابكم الله. سائل يقول كيف نطهر أدوات الطبخ التي استعملت من قبل لطبخ الخنزير. The questioner asks, how should we purify or clean cooking utensils, pots, pans and appliances, stove and refrigerator that were previously used to cook or store pork.
صوت ما هو فيه لكن فهمت الموضوع أي عناء إذا وقع في أي نجاسة غير نجاسة الكلب أو غير لعاب الكلب فيجوز أن يطهر ويزال منه أثر النجاسة مرة مرتين أو ثلاثة أو إذا كانت هناك أشياء منقيات قوية فلوريكس أو غيرها فيستعمل حتى يتيقن الإنسان لأن هذه النجاسة زالت ولا ينحصر الأمر في الغسل مرة أو مرتين ثم يجوز أن يوكل فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه بن حاتم يا أفناكل في أنيتهم قال إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها فالغسل يكون بطريقة يتيقن الإنسان أن آثاره زالت فرضنا أنه يكون هناك أشياء قد بقيت فيه قوية لا بد أن تحك حتى تخرج فإذا ذهب أثره وجرمه وريحه فقد طهر الإناء إن شاء الله نعم وليس بعدد محدود نعم
فبالصحة بدا الله تعالى answer this question فإذا الله خير said any utensil that may contain impurity other than the impurities of the dog and the saliva of the dog. It is permissible to clean it and to cleanse it in a way to remove that impurity. Maybe you wash it twice or three times. And also, he said the chef, you may want to use some strong detergent, he said like Clorox or the like of this, that will help to do a better job in cleaning until the impurity is removed completely from the utensil, and then after that it is permissible to use it after the complete removal of the impurity from it. He said, as the Prophet ﷺ said to Ali ibn Hatim, when he asked the Prophet ﷺ, is it permissible for us to eat and use the utensils of the kuffar? He said, the Prophet ﷺ said to him, if you don't find other than them, therefore wash them and use them. So he said, based on this, we said that they should be cleansed and washed. So he said, if you see like impurity right there apparent to you, scrub it with something, and with a squeegee or something, and scrub it, and also make sure that there is no other, it is not seen to you, inshallah ta'ala, and wash it, as long as the impurity is removed, and there is no restriction in pertaining to a particular number of washes. Naam, Ya Shaykh, Barakallah.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي الحقيقة عندنا أسئلة كثيرة ولكن دخل عندنا وقت صلاة العصر فلعلنا أن نكتفي بهذا القدر وفي نهاية هذا اللقاء المبارك نقرر الشكر لفضيلة الوالد على هذه المحاضرة الطيبة المباركة، ونسأل الله أن يبارك في علمه وعمله وأن يجعل هذا في موازين حسناته. Brothers and sisters in Islam, after thanking Allah subhanahu wa ta'ala for giving us the tawfiq to organize these weekly lectures, we thank our honorable Sheikh for giving us some time, even though his schedule is very tight and busy and he is sick as well. So please make dua for him as well. And we thank you all for your time. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you all. And as we mentioned before, inshallah, our next week lecture will be on Saturday, July the 9th at 2 p.m. With Dars al-Qadim ma'a Fadilat al-Sheikh Rabi'a bin Hadi al-Madkhali hafidhahu Allah ta'ala wa'a. And with this, we conclude our today's session. Wa ila liqa'in akhir, nasta'udukum Allah, wa assalamu alaykum wa rahmatullah.
ممكن تعيد لنا الأخوة يطلبون يعني الويب سايت بارك الله فيك
www.albasira.org albasera.org www.albasira.org. And as we mentioned earlier, we have instant submission of the questions. You can log in and just click on submit your questions, and you can submit your question without registering or anything. You can submit your question anonymously, inshallah ta'ala. Wa barakallahu feekum, and we thank our brother Abu Muhammad for this excellent translation, and we thank you all. Jazakum Allah khairan. If there's anything, ya Abu Muhammad. أحسن الله إليكم. جزاكم الله خيرا شيخنا.
الله يجزيك خير الشيخ.
حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.